بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في باب صلاة الاستسقاء: وعن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقوا بالعباس ابن عبد المطلب.
لعلها استسقى.
نعم حسن الله. كان إذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فسقنا فيسقون. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال: إنه حديث عهد بربه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فلازلنا مع باب الاستسقاء، وكنا قد وصلنا إلى حديث أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. هذا الحديث تحته مسائل مهمة تتعلق بأبواب الاعتقاد، وأولى تلك المسائل أن الله تبارك وتعالى أمر عباده بالتوسل إليه. أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالتوسل إليه، والتوسل في اللغة هو القربة، يقال فلان توسل إلى الشيء أي تقرب إليه، أو فلان توسل إلى فلان أي تقرب إلى فلان. فالتوسل هو القربة، والله سبحانه وتعالى أمر بالتوسل إليه فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فأمر عباده أن يبتغوا إليه الوسيلة، وهذه الوسيلة التي هنا فسرها السلف عليهم رحمة الله تعالى بأنها الإيمان والعمل الصالح، وكل تفسيرات السلف تدور على هذا المعنى، على الإيمان والعمل الصالح. قد قال قتادة رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه، أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وهذا الفهم هو فهم عامة السلف عليهم رحمة الله تعالى. فالمراد بالوسيلة في هذه الآية الإيمان والعمل الصالح. المسألة الأخرى أن أهل السنة متفقون مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وسلم شفيع الخلائق يوم القيامة، على أن النبي صلى الله عليه وسلم شفيع الخلائق يوم القيامة، المسألة الأخرى التي تليها أن أهل السنة مجمعون على أن أعظم الناس جاها ومنزلة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجمعون على أن أعظم الناس جاها ومنزلة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. المسألة التي تليها لفظ التوسل، لفظ التوسل في الشرع ينقسم إلى مشروع وممنوع، مشروع وممنوع، أعني أن التوسل نوعان: النوع الأول توسل مشروع، والنوع الثاني توسل ممنوع. الأول مشروع يطلب في الشرع ويقصد في الشرع، وهو على أنواع، أولاها ما ذكرناه من الإيمان والعمل الصالح، والثاني يعني هو في ذاته، العمل الصالح هو في ذاته والإيمان هو في ذاته، هو قربة إلى الله سبحانه وتعالى ووسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. الثاني هو دعاء الرجل الصالح، دعاء الرجل الصالح، والقسم الأول يا إخوة هنالك من أهل العلم من يقسمه إلى قسمين، فيقول: الإيمان وما يندرج تحته من مسائل الاعتقاد كالتوسل بأسماء الله تعالى وصفاته، والتوسل أيضا بالعمل نفسه بذات العمل، فأنت تعمل هذا عملك قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فهو وسيلة إلى الله عز وجل. كذلك ما يتعلق بالأسماء والصفات، كذلك ما يتعلق بالدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، دعاء الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح الذي هو كسب العبد وسعيه. فتقول: اللهم إني عملت في يومي كذا وكذا الأمر الفلاني، اللهم ففرج عني ما أنا فيه، أو اللهم فاغفر لي، أو اللهم فأدخلني الجنة. ومن يتأمل في الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى توسلا إليه بالعمل الصالح، يجد أن مرده إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن العمل الصالح التوحيد لله عز وجل، فعاد الأمر إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وكذلك التوسل بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وبألوهيته سبحانه. فتذكر في دعائك مثلا: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد، فتتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بألوهيته وأسمائه وصفاته أو بربوبيته سبحانه وتعالى، فهذا أيضا عائد وراجع إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به. ولذلك أشكل على بعض أهل الضلالة كيف أن العمل الصالح يصلح أن يكون قربة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يصلح أن يكون جاه النبي صلى الله عليه وسلم أو ذات النبي صلى الله عليه وسلم صالحة أو للدعاء والتوسل. وهذا من الخطأ في الفهم لأمور، منها ما ذكرناه من أن العمل الصالح هو من كسب العبد، وهو راجع إلى توحيد العبد لله سبحانه وتعالى، وهو توسل بتوحيد الله سبحانه وتعالى في آخره. بينما كما ذكر العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى ما يتعلق بالتوسل، أو عفوا شارح الطحاوية ذكر رحمه الله تعالى عندما ذكر التوسل، ذكر أنه لا ملازمة ظاهرة واضحة بين التوسل بذات أو جاه وبين مطلب العبد. فكأنك تقول: يا رب، لأن فلان رجل صالح استجب لي، لأن فلان رجل له منزلة فاستجب لي، فما هي العلاقة بين صلاحه وإجابة دعائك أنت؟ لا علاقة ولا ملازمة. وذلك، وهذا سيأتي ذكره الآن أو بعد قليل، نقول أولا التوسل نوعان: توسل مشروع وتوسل ممنوع. التوسل المشروع إن شئت قلت توسل بالإيمان بالله عز وجل والعمل له سبحانه، والثاني توسل بدعاء الله سبحانه وتعالى بعمل العبد نفسه، والثالث توسل بدعاء الرجل الصالح لك أو للرجل للعبد بدعاء الرجل الصالح. وأهل العلم كما ذكرنا يذكرون أقساما حاصلها وعائدها إلى هذه الأقسام التي أشرنا إليها. أما مقابله وهو التوسل الممنوع، وهو التوسل الممنوع، فهو التوسل إلى الله والتقرب إلى الله بذات عبد أو جاهه ومنزلته. التوسل إلى الله بذات عبد أو جاهه ومنزلته أو عمله، أو عمله. فهذا النوع من التوسل ممنوع في الشرع، منها أن الله سبحانه وتعالى جعل جميع العبادات توقيفية، جعل جميع العبادات توقيفية، فلا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى أن يكون قربه. لا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى أن يكون قربه. الثاني أن التوسل بذات الغير، أن التوسل بذات الغير لا تلازم بينه وبين دعاء العبد، لا تلازم بينه وبين دعاء العبد، فتقول يا رب لأن رجل فلان رجل صالح اغفر لي، لا تلازم بينهما، أو لأن فلان له منزلة عندك فاغفر لي، أو يا رب أسألك بفلان أن تغفر لي، هذا لا تلازم بينه وبين دعاء العبد. كذلك من الأمور التي لأجلها يمنع ولا يشرع هذا النوع من التوسل أن كسب الغير إنما يكون نافعا له فحسب. قال الله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال الله سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فجعل سعيه محصورا إليه أو محصورا له، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والاستثناء إذا دخل على النفي أفاد الحصر، قال ليس للإنسان إلا، إلا أداة استثناء، وليس يراد بها النفي، ليس للإنسان إلا ما سعى، فسعي غيره ليس بنافع له، ليس بنافع له. وهنا تحت هذه المسألة والقضية تفاصيل كثيرة تتعلق مثلا بصلاح الولد لأجل صلاح أبيه ونحو ذلك، التفاصيل أخيرة أو كثيرة، لكن كما قال صلى الله عليه وسلم الولد من كسب أبيه. فهذا التوسل ليس بمشروع. وهنالك، وهذا أمر ينبه عليه، هنالك من لا يفرق بين التوسل والشفاعة، هنالك من لا يفرق بين التوسل والشفاعة، فترى أنه يذكر التوسل في مقام الشفاعة ويذكر الشفاعة في مقام التوسل. الشفاعة من الشفع أو من جعلك الشيء شفعا، وهو ضم شيء إلى غيره، صار اثنين، تضم شيء إلى شيء، الواحد وتر والاثنان شفع. والمقصود أن تضم شفاعة فلان أو أن تضم دعاء فلان إلى دعائك. مثلا لما يقول يا فلان اشفع لي، فكأن طلبك أنت انضاف إليه طلب غيرك، فصار طلبين، فصار شفعان، صار شفعان. والشفاعة تذكر في مقام، في مقام دعاء تذكر الشفاعة في مقام دعاء الشافع، في مقام دعاء الشافع أو في مقام دعاء الرب تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يدعى، وهنالك كثير من الناس من الخلق يدعو غير الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله سبحانه وتعالى لأجل القربة إلى الله أو كشف الضر وجلب النفع. وحتى لا نطيل في هذا المقام، التوسل هو الذي ذكرناه، والشفاعة مقامها آخر يدخل فيها معان كثيرة، منها الاستغاثة وتتعلق بها، أعني الاستغاثة سواء بالله أو بغير الله سبحانه وتعالى، وأمور أخرى كثيرة. أيضا مما ينبه عليه في هذا المقام أن الصحيح في حكم التوسل أنه بدعة ووسيلة إلى الشرك وليس بشرك، أن التوسل بدعة ووسيلة إلى الشرك وليس بشرك. لكن الشفاعة تختلف وصورها تختلف، ويدخل كما ذكرنا تتعلق بها أيضا قضية الاستغاثة، وهناك تفاصيل أخرى كثيرة في هذه القضية، في قضية الشفاعة، ولماذا كانت الشفاعة منها ما هو ممنوع ومنها ما هو مشروع، ومتى يجوز أن يستشفع بالعبد ومتى لا يجوز، ومتى تكون الشفاعة شركا ومتى لا تكون شركا بالله سبحانه وتعالى، وأنها حق لله عز وجل ليس لغيره أن يعطيه لأي مخلوق كان. على كل حال، هذه بعض المسائل التي نذكرها هنا، ثم نرجع إلى حديث أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب. هنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى، أي طلب السقيا، أي طلب السقيا، وهي المراد بها هنا نزول المطر، بالعباس بن عبد المطلب، مع أن في القوم من هو أعلى رتبة من العباس بن عبد المطلب، عثمان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعامة العشرة المبشرين بالجنة. لكن استسقى رضي الله عنه بالعباس لمكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب من الخلفاء الراشدين الأربعة، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، لكن العم أقرب إلى الرجل من ابن عمه، العم أقرب إلى الرجل من ابن عمه، فلذا كان طلب عمر رضي الله عنه من العباس بن عبد المطلب. قال: اللهم إن كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، إن كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون، الذي يعرف عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم يقينا أنهم ما كانوا يستسقون بذواتهم ولا بجاههم. والذي يؤكد هذا المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهه ومنزلته صلوات الله وسلامه عليه باقية في حياته وبعد مماته. جاه النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الله سبحانه وتعالى له باقية في حياته وبعد مماته، موجودة في حياته وموجودة بعد مماته صلى الله عليه وسلم. فلأن يستسقي عمر رضي الله عنه برسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من أن يستسقي بالعباس، إذا كان المراد الاستسقاء بالجاه أو الاستسقاء بالذات، لأنه باقية المنزلة هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كان فيهم من هو خير منزلة ومقاما من العباس بن عبد المطلب، بل عمر نفسه رضي الله عنه أعظم منزلة في الإسلام من العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك يؤكد هذا المعنى أن معاوية رضي الله عنه كما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان كذلك استسقى بيزيد بن الأسود فقال اللهم إنا نستسقي إليك بخيرنا وأفضلنا، ثم قال يا يزيد ارفع يديك إلى الله، قال يا يزيد ارفع يديك إلى الله. فهذا كان عملهم. ولو أن مثل هذا الأمر أعني التوسل بالذات والجاه كان معمولا به في زمن الصحابة رضي الله عنهم لكان مثل هذا يشتهر جدا، ومثل هذا لا شك أنه لابد أن يذكر من التابعين وأتباع التابعين وينتقل إلينا. كم أصابتهم من الحوادث والأمور العظام، وما جاء عنهم أنهم توسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا رضي الله عنهم. على كل حال، المقصود هنا في هذا الحديث التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الرجل الصالح، فقوله رضي الله عنه وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون، المراد به دعاء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر وقال إنه حديث عهد بربه، رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستبشر بالمطر، وهكذا كان عامة الناس، بل هو حال الناس عامة يستبشرون بنزول المطر ويفرحون به. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر كان يحسر عن ثوبه فيخرج الذراع صلوات الله وسلامه عليه ويجعل هذا المطر يصيب بشرته وجلده صلى الله عليه وسلم، وكان يقول إنه حديث عهد بربه. وهذا له وجهان في قوله صلى الله عليه وسلم إنه حديث عهد بربه، له وجهان. الأول أن هذا المطر نازل من السماء أنه نازل من السماء، والله سبحانه وتعالى له علو الذات تبارك وتعالى، وهو الذي ينزل المطر سبحانه، وهذا المطر نازل من علو، نازل من علو، وإن كان نازل من سحاب، والله سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة على العرش استوى استواء يليق بجلاله وعظمته عز وجل، لكن هذا المطر نازل من السماء. والوجه الثاني إنه حديث عهد بربه، أي إن هذا المطر رحمة من الله سبحانه وتعالى، هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى، وهي رحمة أنزلها الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت، فيكون من الرحمة المتجددة من فعل الله سبحانه وتعالى الذي يتجدد، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء متى شاء سبحانه وتعالى، ومما يفعله متى شاء سبحانه رحمته، فينزل رحمته سبحانه وتعالى على من يشاء متى شاء سبحانه، ويرحم من شاء متى شاء سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وعن سعد رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا أخرجاه. وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء: اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. رواه أبو عوانة في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقي على ظهرها رافعة قوامها إلى السماء قوائمها إلى السماء تقول: اللهم أنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. فقال: ارجعوا لقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء أخرجه مسلم.
نعم. ذكر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا، قال: اللهم صيبا نافعا. ومر معنا كذلك في دعائه صلى الله عليه وسلم قبل نزول المطر في الاستسقاء دعاه صلى الله عليه وسلم: واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين. المطر كما ذكرنا في المجلس الماضي قد ينزل وقد لا يكون نافعا كما يحصل في القحط، ينزل المطر ومع ذلك لا تنبت الأرض، ينزل المطر ولا تنبت الأرض، فينزل المطر لكن الأرض لا تنبت. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه هذا المعنى كما في صحيح مسلم. لذلك كان دعاؤه صلى الله عليه وسلم قبل الاستسقاء وبعد نزول المطر أن يكون هذا المطر نافعا للعباد والبلاد، ينتفع منه العباد والحيوانات والأرض. فقبل الاستسقاء قال: واجعله قوة وبلاغا إلى حين. وقال بعد نزول المطر أو إذا نزل المطر قال: اللهم صيبا نافعا. صيبا أن يصيب المواقع والمواضع التي يشاءها الله سبحانه وتعالى، نافعا أي تنتفع به الأرض وينتفع به العباد، فتخرج يخرج يعني تخرج الأرض ثمرها ونباتها فينتفع العباد وينتفع الدواب والهوام ويسقى الناس ويشربون إلى آخره، فيكون نافعا للعباد. أخرجاه يعني البخاري ومسلم. ثم ذكر حديث سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء: اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه ردادا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. قال رواه أبو عوانة في صحيحه. هذا الحديث أخرجه أبو عوانة في مستدركه في مستخرجه المعذرة، وفيه شيخ أبي عوانة عبد الله البلوي، وقد اتهمه الدارقطني بالوضع، ورماه الأزدي بالكذب وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص عن هذا الحديث: سنده واهن. الجلل هو الشيء العظيم، والمراد بقوله جللنا أي اجعله عاما كثيرا، والكثيف هو الغليظ الكثير، والقصيف هو إذا قال قصف الرعد أي اشتد صوته فيكون شديد صوت الرعد. إذا قال الثعالبي في فقه اللغة: تقول العرب رعدت السماء، فإذا زاد صوتها قيل أرزمت ودوت، فإذا زاد واشتد قيل قصفت وقعقعت، فإذا بلغ النهاية قيل جلجلت وهدهدت. فهذا أحد أنواع أصوات الرعد. ضحوك، الضحوك يقال سحاب ضحوك إذا كان ذا برق يقال ضحوك، ويقال ضاحك إذا كان ذا برق، ويقال ضحك السحاب. تمطرنا منه رذاذا، الرذاذ هو المطر اليسير، نعم دلوقا هذه ما ذكرناها، دلوقا أي شديد الاندفاع والقطقط هو المطر اليسير، السجل هو الذي يسيل يا ذا الجلال والإكرام. الحديث في ألفاظه فيها غرابة، ويعني ليس هذا هو من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى في الحديث نفسه يكون السحاب كثيف قصيف دلوق ضحوك، ثم يسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يكون المطر رذاذا قليلا، الرذاذ كذلك القليل والقطقط القليل من المطر إذا كان يسير، ثم يقول سجلا يا ذا الجلال والإكرام. فالحديث على كل حال في إسناده رجل متهم بالوضع. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إن خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد صححه الحاكم. الحديث هو عند الحاكم والدارقطني، وبحثت عنه في مسند أحمد فلم أظهر به، فالله أعلم. ووجدت بعد ذلك كذلك أن المحقق أشار إلى أنه لم يخرجه أحمد رحمه الله تعالى بالنسخة التي عندي من سبل السلام. والحديث في إسناده محمد بن عون، مولى أم يحيى بنت الحكم. محمد بن عون مولى أم يحيى بنت الحكم، ذكره ابن حبان في الثقات، وذكره البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، لم يذكر له جرحا ولا تعديلا. وابن حبان رحمه الله تعالى يتساهل في إدخال الثقات أو الرجال في كتابه الثقات، فيدخل فيه المجهول ويدخل فيه المجروح، ويتوسع في ذلك رحمه الله تعالى توسعا شديدا.
نعم هذا الحديث، هذا الحديث
جزاك الله خير، أنا ما وقفت عليه حقيقة في الإرواء. الأخ يقول يعني عنده في نسخته أن الحديث ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء رحمه الله تعالى رحمة واسعة، جزاك الله خير، هذه فائدة. أنا ما وقفت عليه حقيقة في الإرواء، يعني ما بحثت فيه حتى أكون أدق في الإرواء، لكن كما ذكر الأخ أنه عند الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ضعفه في الإرواء، فالحمد لله. الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ختم بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، وهذا أخرجه مسلم. أهل العلم اختلفوا في الصورة المذكورة في حديث أنس رضي الله عنه، ما هي الصورة التي ذكر أو أراد بها أنس رضي الله عنه؟ وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أنه كان يرفع حتى يبدو إبطيه صلوات الله وسلامه عليه، وظاهر بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه فيكون ظاهرهما إلى وجهه وباطنهما إلى السماء، يعني بالعكس، كأنه عكس الصورة المعتادة. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه صلى الله عليه وسلم رفعها رفعا شديدا حتى كان باطنها جهة وجهه وكان ظاهرها جهة السماء، والله أعلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.